السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الدرس الثاني من كتاب تقريب التدمرية لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، والتدمرية كما تعلمون لشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية، المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700، وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم.
بيّن الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر نبذة عن سيرة الشيخ شيخ الإسلام أحمد أبي العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700 للهجرة النبوية، بعد جهاد طويل باللسان والبيان والسنان. لو قال قائل: كيف جاهد بالسنان؟ نعم، جاهد التتار مع المسلمين، قاتل التتار مع المسلمين في ذلك الوقت، ومع هذا فإنه قد توفي مسجونا، وكان يقول: مهما حاصروني فإن يعني علمي في صدري وسلاحي في صدري، يقصد ما حباه الله عز وجل من علم. وقد حضر جنازته جمع مهيب من الناس، حتى إنهم أخذوا يتوافدون منذ صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر، وهم يصلون كل مرة تصلي دفعة عليه رحمه الله تعالى. وكما تعلمون له باع في جميع الأبواب، في العقيدة وفي الفقه في الحديث وفي سائر العلوم، رحمة الله عليه رحمة واسعة. ولعله مما ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يبين لها أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر وواضح. فمدرسته مدرسة عظيمة، وهي ضمن المدارس عظيمة نشأت في الشام في الوقت الذي كثرت فيه الخرافات والبدع، لكن ظهرت المقادسة كابن قدامة والشيخ عبد الغني المقدسي وابن القيم وغيرهم من أئمة الهدى والدين. نعم.
وقد كان له رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدتهم ومجالدة أفكارهم ما بين مطول ومتوسط وقليل، وحصل بذلك نفع كبير. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية حيث قال: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، إلى أن قال: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد، ذلك الحبر المحيط بسائر
الحبر كلها بدل
ذلك الحبر المحيط بسائر الخلجان. وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان. نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما ما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكنا مماليكا لأنصار الرسول بذمة الرحمن. وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين جهود الشيخ، وأن له مصنفات كثيرة في كافة العلوم، وقد أشاد بها تلميذه القيم ابن القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حيث ذكر في النونية أشاد بكتبه وأن الله قد دمغ بها باطل المتكلمين، وأن كتبه قد انتشرت في الآفاق فأحيا الله بها السنة وقمع الله بها البدعة، وبين ما تشتمل عليه هذه الكتب من فوائد جمة وردود على أهل البدع والأهواء، حتى إنهم كانوا قبل ظهور الشيخ كانوا يعني مؤثرين على أهل السنة مؤذين لهم، وكانت نواصي أهل السنة بأيديهم، وبعد ظهور هذا السيف وهذا العلم انعكس الأمر وصارت نواصي أهل البدع بأيدي أهل السنة. وذكر بعض كتبه مثل تعارض العقل والنقل، ومثل كتاب منهاج السنة في الرد على الرافضة، وغيرها من الكتب الكثيرة النافعة. نعم.
وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله تعالى رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة باسم التدمورية. والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر. وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها، ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها، مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريب التدمورية، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده إنه جواد كريم.
بين رحمه الله تعالى أن من أجود الرسائل بعد أن أشار إلى الكتب الكثيرة قال إن من أجود هذه الرسائل كتابه التدمرية نسبة إلى تدمر في الشام، لأن السائل كان من أهل تدمر، كما أن الحموية كان السائل فيها من أهل حماة، والواسطية السائل فيها من أهل واسط، والقبرصية السائل فيها من أهل قبرص، والمراكشية السائل فيها من أهل إيش؟ مراكش، وهكذا كثير من، والمدنية السائل فيها من أهل المدينة. رسالة ورسائله مبينة موسع ومطول وما بين مختصر، لكنها وافية بالغرض الذي كتبت فيه. ويقول الشيخ إنه استعان بالله عز وجل وحاول جمع شتات هذه الرسالة وترتيبها وتقريبها للقارئ، ومع زيادة غير مملة وحذف غير مخل لبعض ما يمكن أن يستغنى عنه من غير إخلال. وهذا وفي الحقيقة أنها من أفضل ما هذبت به هذه الرسالة، فهي يمكن تسميها تهذيب، ترتيب، تقريب، كل هذه تنطبق على هذه الرسالة المباركة. وقد جعلها من بدلا من أن كانت صعبة يعني يتعب الناس في حل بعض ألفاظها، جعلها مبسطة سهلة يعني يفهمها كل مسلم أو كل طالب علم. نعم.
بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بين المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ثم علل وجوب إجابته بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيتلبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى إن سبب يعني تأليف هذه الرسالة كما ذكر الشيخ شيخ الإسلام أنه سأله من تتعين إجابته عن أمرين: عن التوحيد وما يتعلق به من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، والأمر الثاني عن الشرع والقدر، عن الشرع والقدر. وقد أجاد في تحقيق القول في هذين الأصلين العظيمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات.
يعني بين الآن مضمون هذه الرسالة في هذين الأصلين: الأمر الأول الخبر الدائر بين النفي والإثبات، وهذا يقابل بالتصديق تارة وبالتكذيب تارة أخرى. والخبر لا بد أن يكون عن مخبر عالم بما يخبر به، فاهم لذلك. فالخبر يعني به ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الأسماء والصفات ومن تقرير توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى. وهذا الخبر يقابل بالتكذيب تارة وبالتصديق تارة وبالتكذيب تارات من قبل الزائغين عن المنهج الحق، والذين سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. لأنه يقول إن الخبر هو يدور بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. كيف يدور بين النفي والإثبات؟ يعني إما أن يصدق وإما أن يكذب، إما أن يقابله أهل الحق بالتصديق والتسليم والإذعان والامتثال، وإما أن يقابل بالتكذيب من قبل أهل الزيغ والفساد والعناد. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات.
نعم، هنا ضرب مثالا بآية الكرسي أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بين ما يشير إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول ما يتعلق بإثبات العبادة لله عز وجل، وأنه وحده المستحق للعبادة، الله لا إله إلا هو، فهو وحده الذي يستحق العبودية والألوهية خالصة له سبحانه وتعالى، فأثبتها بالنفي والإثبات. فكلمة لا إله إلا الله نفي لها ركنان: الركن الأول النفي، الركن الثاني الإثبات، وهو معنى قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ونحو ذلك من الآيات. فلا إله إلا الله أي لا معبود حقا أو بحق إلا الله تبارك وتعالى. ثم بين المثال الثاني بالله لا إله إلا هو الحي القيوم بإثبات ما يجب له من صفات الكمال ونعوت الجلال اللائقة به سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يتقدمه فناء ولا يعقبه فناء، وهو القيوم الذي يقيم غيره، المقيم لغيره، وهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى على من سواه. والمثال الثالث بيان نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن من تأخذه السنة ناقص، والله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه. فلذلك يجب الوقوف طويلا عند هذه المعاني الثلاثة التي منها ما هو إثبات للصفات والأسماء اللائقة بجلال الله وعظمته، ومنها ما هو نفي لجميع النقائص من جميع النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب، وكما قال تعالى: هل تعلم له سميا، وكما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه.
يعني بين القسم الثاني وهو المتعلق بالطلب، الطلب معناه الأمر والنهي وبيان الحلال والحرام وما إلى ذلك. هذا الطلب من جهة المخاطب فإنه يعني يطلب من جهة من جهة الآمر والناهي وهو الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقابل بماذا؟ بالامتثال في حال الطاعة وبعدم الامتثال في حال ماذا؟ المعصية. ولذلك سمي بالطلب، سمي بالطلب، وطلب يعني الذي يتطلب التسليم والإذعان لله عز وجل من قبل المخاطب. فإن أذعن وسلم وأطاع الله تبارك وتعالى كان موافقا لمحبوب الله ومحبوب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن عصى وأدبر كان موافقا لمكروه الله ومكروه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففي قوله واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به.
يعني هذا المتعلق بالأمر والنهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله متضمن معناه الأمر، الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى، ولا تشركوا به شيئا نهي عن عبادة غير الله. ومثله قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بالعبادة وتحذر من الشرك، وهو أعظم ذنب عصي به الله، وكذلك ما عطف عليه من الأوامر والنواهي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فإذا هذه كلها طلبات أو كلها من أمور من أنواع الطلب الذي يقابل بالامتثال من قبل المطيعين وبالمعاصي من قبل العصاة. نعم.
والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما وحكمهما معلوم لكل أحد، فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
بين رحمه الله تعالى كيف يكون التعامل مع الأمرين الخبر ومع الطلب. الخبر يتطلب ذلك الإيمان بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب الإذعان والتسليم والإنقياد والإيمان الصادق بما جاء عن الله تبارك وتعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا يتطلب الإيمان والتصديق الكامل البعيد عن الكفر والشك والتردد. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لا يخالط ذلك شك ولا كفر ولا تردد في قبول ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، وذلك بالإيمان الصادق بما جاء في الكتاب والسنة والتسليم لذلك والإذعان والامتثال. نعم.
والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
نعم. أما موقف المسلم تجاه الطلب فهو الامتثال بفعل المأمورات وترك المحظورات، بتنفيذ أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه بحسب ما يستطيع العبد، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا إليه العمل، اطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير وقبله ابن جرير. المقصود بذلك امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، وهي حقيقة التقوى التي فسرها التابعي الجليل طلق بن حبيب عندما جاءه قوم وقالوا: قد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وذكر المصنف الدليل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم والذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك فالواجب هو الامتثال، هو الامتثال. نقول: سمعنا وأطعنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآيات، وآيات كثيرة جاءت في هذا الباب. فعلينا أن نطبق ذلك بامتثال المأمورات واجتناب المحظورات. وقد يسر الله لنا المأمورات نأتي منها ما نستطيع، أما المحظورات فتجتنب جميعا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لأن الاجتناب مقدور، أما امتثال الأوامر فإنها قد تكون مقدورة وقد تكون غير مقدورة. ولذلك يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين ذلك فها هنا أصلان: الأصل الأول في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد.
هنا بدأ المصنف الآن في الصلب يبين موقف المسلم من هذين الأصلين، أعني الخبر الدائر بين النفي والإثبات والشرع والإيش والقدر. فهنا بين المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب على كل مؤمن أن يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يتجاوز القرآن والحديث. إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه وتنزيهه عن جميع النقائص والعيوب. وهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي من أجله شمر المشمرون ودافع المدافعون من علماء أهل السنة والجماعة، فدحضوا حجج المؤولة والمعطلة، وذلك بهدي القرآن والسنة بالآيات الواضحة والأحاديث الصحيحة الواضحة أيضا. والميزان في هذا قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة والمؤولة. وهذا يتطلب وقفة عند سبعة أمور، وإن كان الأمر السابع يشمل جميع الأمور الستة، وهي تعريف هذه المصطلحات: التعطيل، التحريف، التأويل، التكييف، التمثيل، التشبيه، الإلحاد. فلا بد من هذه الوقفات لتوضيح هذه الأمور حتى لا يقع المسلم في المحظور. أما التعطيل فهو النفي، نفي الصفات أو نفي بعضها كما فعلته الجهمية والمعتزلة، ومنه قول الله تعالى بئر معطلة وقصر مشيد، يعني معطلة خالية، يقال هذه بئر معطلة إلى يرتوى منها، فهذا هو التعطيل. الثاني ماذا؟ التحريف. التحريف والتأويل شبه مترادفين، التحريف هو تغيير الكلم عن مواضعه، والتأويل صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر غير ما يبدو منه وغير ما يظهر منه، وكلها ستأتي لها تفاصيل بإذن الله تبارك وتعالى. أما التكييف فهو أن يقال صفته على شكل كذا وكذا، يده كذا وكذا، طولها كذا، عرضها كذا، ونحو ذلك. وليس معنى ذلك أنه ليس لها تكييف، بل لها تكييف، لكن لا يعلم هذا التكييف إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وأما التمثيل والتشبيه فيعني بينهما تلازم، فالتمثيل هو المعبر عنه في القرآن، فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. فالتمثيل تشبيه الله بخلقه أو العكس من جميع الوجوه، والتشبيه هو التشبيه في بعض الوجوه، تشبيه الله بخلقه أو تشبيه الخلق بالخالق في بعض الوجوه. وكل هذه أمور خطيرة وسيأتي لها مزيد بيان. أما الإلحاد فإنه شامل لهذا كله، لأن الإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل، الميل بهذه الصفات عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تشمل التعطيل والتكييف والتأويل والتحريف والتشبيه والتمثيل. فلذلك كثيرا ما تمر هذه المصطلحات، فعلينا أن نتنبه لها وأن نقف عندها وأن ندحض شبه القوم الذين أولوا وبدلوا وعطلوا ونفوا ووقعوا فيما وقعوا فيه في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله دليلان.
ما هو الذي له دليلان؟ الوجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلال الله وفق الكتاب والسنة، دل على ذلك دليلان. ما هما؟ النص الشرع والعقل، أو النقل والعقل. نعم.
أثري ونظري.
أثري ونظري يعني العقل والنقل والعقل. الأثري هو النص من الكتاب والسنة، والعقل سنبينه إن شاء الله بعد قليل. نعم.
وإن شئت فقل سمعي وعقلي.
إن شئت قلت سمعي وعقلي، وإن شئت قلت نقلي وعقلي. نقلي وعقلي، سمعي وعقلي، أو نقلي وعقلي، أو أثري ونظري، والمعنى واحد. نعم.
أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما النظري العقلي.
نعم، خلي بعدين. نعم. هنا ذكر الأدلة على وجوب إثبات الصفات من جهة النقل، وذكر بعض الآيات، وهناك آيات أخرى، فذكر قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وسيأتينا مسألة الدعاء بها وما يتعلق بذلك مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دلت هذه النصوص على وجوب إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى. نعم.
وأما النظري العقلي ف فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع.
النظري العقلي هو أن على المؤمن أن يقف عند النصوص الشرعية، لأنها لا تثبت إلا بالخبر الصحيح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقل هنا ليس له مجال إلا في التأمل بالتأمل والتدبر. أما أنه وحده يعتمد، أما أن يعتمد عليه وحده في إثبات ما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. فكل عاقل يدرك عقلا أن يعني الصفات لا يجوز الاجتهاد فيها، بل هي توقيفية لا بد أن تثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك. كيف سميت نظرية؟ كيف سميت عقلية؟ لأن العقل السليم يدرك أنه لا يثبت لله إلا ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الصفات ليست محل اجتهاد بل هي توقيفية كما سيأتينا تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم.
والجمع بين النفي والإثبات.
طيب، نقف على هذا الفصل إلى درسنا يوم الأحد القادم، وغدا لا تنسوا محاضرة مسجد قباء إن شاء الله. هي لمن غدا؟ ما أعلنوا؟ طيب تفضل الشيخ. المحاضرة لزميلنا الشيخ الدكتور صالح الزبيدي حفظه الله. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: استقدمت خادمة غير مسلمة علما أن شرطي أن تكون مسلمة، فما العمل؟
العمل لك أن تخاصم وتحاكم صاحب العمل في أن يوفر لك خادمة مسلمة كما اتفقتما عليه، ولك أن تلغي العقد إذا لم يكن موافقا لما طلبت. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز إعطاء الشقة زكاة للمحتاج لمن كان يبني عمارات؟
لا تعطيه شقة، تعطيه المال، تعطيه الزكاة مالا من جنس المال الذي تريد أن تخرج زكاته من نقد أو غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل اشترى شقتين.
ولذلك العلماء قالوا لا يشترى بالزكاة أطعمة ولا إفطار صائم ولا يعني بناء مساجد، لها مصارف ثمانية محددة حددها الله تبارك وتعالى في كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم
ولا تغتروا ببعض الفتاوى، لا تبنى بها مدارس ولا مساجد أبدا، ولا حفر آبار ولا إجراء عيون. نعم.
سن الله إليكم. سائل كريم
هذه مجاله في الصدقات المطلقة. نعم.
رجل اشترى شقتين وذلك لحفظ أمواله بهذه الطريقة وليس له نية في بيعهما، لكن لعله يؤجرهما، هل عليه الزكاة؟
إن كان يريد تأجيرهما فلا زكاة في جرم الشقتين، أما إن كان يريد أن ينتظر بها زمانا لتزيد أو يحفظ بها المال فقط دون أن يؤجرها فعليه أن يزكيها في كل عام بحسب سعر الشقق في ذلك الوقت الذي حال فيه الحول. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: والدنا هل يجوز للسني أن يهجر أخاه إن وقع في مخالفة شرعية أو بدعة من غير نصحه أو عند التباسه لاستناد شيء أو تأويل له؟
نعم.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب بن مالك.
نعم. هذه المسألة بالغ فيها بعض الشباب المتسرعين فأصبحوا يهجرون لأسباب أو لغير أسباب، ويبدعون لأسباب أو لغير أسباب، ويبدعون قبل أن ينصحوا وقبل أن يوجهوا. والواجب رد هذه القضايا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا يتصدر لها الأصاغر، ومشكلتنا في هذه الأيام تصدر الأصاغر، فيهجرون إخوانهم بدون سبب أو لأسباب ليست واضحة أو لأسباب قابلة للعلاج أو دون أن ينصحوا أو يوجهوا. عليهم أن يعطوا القوس باريها وأن يرجعوا إلى العلماء الربانيين في هذه الأمور، وأن لا يتسرع الصغار الذين تحصرموا تزببوا قبل أن يتحصرموا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شيخنا الفاضل، بفضل الله وتوفيقه تصل والدتي وزوجتي هذا الصباح إلى هذا البلد المبارك لأول مرة لأداء العمرة.
نعم.
فنرجو منكم الدعاء لهما أن ييسر الله لهما أداء العمرة وأن يتقبلها منهما.
نسأل أن يقبل منا ومنك ومنهما وجميع المسلمين.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: انتشر عندنا في مجتمعنا صلاة المها، صلاة العتقاء، التي تقام في شهر شوال، وهي ثمان ركعات.
كيف؟
صلاة تسمى بصلاة المها وبين قوسين صلاة العتقاء، التي تقام في شهر شوال وهي ثمان ركعات، وبعد قراءة الفاتحة يقرأ المصلي سورة الإخلاص 15 مرة، ومن فضائلها أن من صلاها عتق من الديون، فما حكم هذه الصلاة؟
هذه بدعة ولا قيمة لها ولا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فانتبه يا عبد الله، إياك والبدع، احذر من البدع. ما الدليل؟ ما الدليل؟ هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها المسلمون في القرون المفضلة؟ لا، هذه كلها بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الدرس الثاني من كتاب تقريب التدمرية لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين. والتدمرية كما تعلمون لشيخ الإسلام بن تيمية رحم الله الجميع.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وكان من جملة من قيضهم الله تعالى نصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية، المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700، وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم.
بيّن الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر نبذة عن سيرة الشيخ، شيخ الإسلام أحمد أبي العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700 للهجرة النبوية، بعد جهاد طويل باللسان والبيان والسنان. لو قال قائل كيف جاهد بالسنان؟ نعم، جاهد التتار مع المسلمين، قاتل التتار مع المسلمين في ذلك الوقت، ومع هذا فإنه قد توفي مسجونا، وكان يقول مهما حاصروني فإن يعني علمي في صدري وسلاحي في صدري، يقصد ما حباه الله عز وجل من علم. وقد حضر جنازته جمع مهيب من الناس، حتى إنهم أخذوا يتوافدون منذ صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر وهم يصلون، كل مرة تصلي دفعة عليه رحمه الله تعالى. وكما تعلمون له باع في جميع الأبواب، في العقيدة وفي الفقه في الحديث وفي سائر العلوم، رحمة الله عليه رحمة واسعة. ولعله مما ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يبين لها أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر وواضح. فمدرسته مدرسة عظيمة، وهي ضمن المدارس عظيمة نشأت في الشام في الوقت الذي كثرت فيه الخرافات والبدع، لكن ظهرت المقادسة كابن قدامة والشيخ عبد الغني المقدسي وابن القيم وغيرهم من أئمة الهدى والدين. نعم.
وقد كان له رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدتهم ومجالدة أفكارهم ما بين مطول ومتوسط وقليل، وحصل بذلك نفع كبير. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية حيث قال: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، إلى أن قال: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد، ذلك الحبر المحيط بسائر
الحبر كلها بدل
ذلك الحبر المحيط بسائر الخلجان. وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان. وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما ما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكنا
مماليكا لنا
مماليكا لنا مماليكا لأنصار الرسول بذمة الرحمن. وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله
بيّن المصنف رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين جهود الشيخ وأن له مصنفات كثيرة في كافة العلوم، وقد أشاد بها تلميذه القيم ابن القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حيث ذكر في النونية أشاد بكتبه وأن الله قد دمغ بها الباطل باطل المتكلمين، وأن كتبه قد انتشرت في الآفاق فأحيا الله بها السنة وقمع الله بها البدعة، وبين ما تشتمل عليه هذه الكتب من فوائد جمة وردود على أهل البدع والأهواء، حتى إنهم كانوا قبل ظهور الشيخ كانوا يعني مؤثرين على أهل السنة مؤذين لهم، وكانت نواصي أهل السنة بأيديهم، وبعد ظهور هذا السيف وهذا العلم انعكس الأمر وصارت نواصي أهل البدع بأيدي أهل السنة. وذكر بعض كتبه مثل تعارض العقل والنقل، ومثل كتاب منهاج السنة في الرد على الرافضة، وغيرها من الكتب الكثيرة النافعة. نعم.
وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله تعالى رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة باسم التدمورية، والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر. وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها، ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها، مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريب التدمورية، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، إنه جواد كريم.
بيّن رحمه الله تعالى أن من أجود الرسائل بعد أن أشار إلى الكتب الكثيرة قال إن من أجود هذه الرسائل كتابه التدمرية، نسبة إلى تدمر في الشام، لأن السائل كان من أهل تدمر، كما أن الحموية كان السائل فيها من أهل حماة، والواسطية السائل فيها من أهل واسط، والقبرصية السائل فيها من أهل قبرص، والمراكشية السائل فيها من أهل مراكش، وهكذا كثير من والمدنية السائل فيها من أهل المدينة. رسالة ورسائله بين موسع ومطول وما بين مختصر، لكنها وافية بالغرض الذي كتبت فيه. ويقول الشيخ أنه استعان بالله عز وجل وحاول جمع شتات هذه الرسالة وترتيبها وتقريبها للقارئ، ومع زيادة غير مملة وحذف غير مخل لبعض ما يمكن أن يستغنى عنه من غير إخلال. وهذا وفي الحقيقة أنها من أفضل ما هذبت به هذه الرسالة، فهي يمكن تسميها تهذيب ترتيب تقريب، كل هذه تنطبق على هذه الرسالة المباركة، وقد جعلها من بدلا من أن كانت صعبة يعني يتعب الناس في حل بعض ألفاظها، جعلها مبسطة سهلة يعني يفهمها كل مسلم أو كل طالب علم. نعم.
بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بيّن المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ثم علل وجوب إجابته بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيتلبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى إن سبب يعني تأليف هذه الرسالة كما ذكر الشيخ شيخ الإسلام أنه سأله من تتعين إجابته عن أمرين: عن التوحيد وما يتعلق به من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، والأمر الثاني عن الشرع والقدر، عن الشرع والقدر، وقد أجاد في تحقيق القول في هذين الأصلين العظيمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات.
يعني بيّن الآن مضمون هذه الرسالة في هذين الأصلين: الأمر الأول الخبر الدائر بين النفي والإثبات، وهذا يقابل بالتصديق تارة وبالتكذيب تارة أخرى، والخبر لا بد أن يكون عن مخبر عالم بما يخبر به فاهم لذلك، فالخبر يعني به ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الأسماء والصفات ومن تقرير توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى. وهذا الخبر يقابل بالتكذيب تارة وبالتصديق تارة وبالتكذيب تارات من قبل الزائغين عن المنهج الحق، والذين سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه يقول إن الخبر هو يدور بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. كيف يدور بين النفي والإثبات؟ يعني إما أن يصدق وإما أن يكذب، إما أن يقابله أهل الحق بالتصديق والتسليم والإذعان والامتثال، وإما أن يقابل بالتكذيب من قبل أهل الزيغ والفساد والعناد. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات.
نعم، هنا ضرب مثالا بآية الكرسي أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، بين ما يشير إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول ما يتعلق بإثبات العبادة لله عز وجل وأنه وحده المستحق للعبادة، الله لا إله إلا هو، فهو وحده الذي يستحق العبودية والألوهية خالصة له سبحانه وتعالى، فأثبتها بالنفي والإثبات. فكلمة لا إله إلا الله نفي لها ركنان، الركن الأول النفي، الركن الثاني الإثبات، وهو معنى قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ونحو ذلك من الآيات. فلا إله إلا الله أي لا معبود حقا أو بحق إلا الله تبارك وتعالى. ثم بين المثال الثاني بالله لا إله إلا هو الحي القيوم بإثبات ما يجب له من صفات الكمال ونعوت الجلال اللائقة به سبحانه وتعالى. فهو الحي الذي لا يتقدمه فناء ولا يعقبه فناء، وهو القيوم الذي يقيم غيره، المقيم لغيره، وهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى على من سواه. والمثال الثالث بيان نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن من تأخذه السنة ناقص، والله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه. فلذلك يجب الوقوف طويلا عند هذه المعاني الثلاثة التي منها ما هو إثبات للصفات والأسماء اللائقة بجلال الله وعظمته، ومنها ما هو نفي لجميع النقائص من جميع النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب، وكما قال تعالى: هل تعلم له سميا، وكما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه.
يعني بين القسم الثاني وهو المتعلق بالطلب، الطلب معناه الأمر والنهي وبيان الحلال والحرام وما إلى ذلك. هذا الطلب من جهة المخاطب فإنه يعني يطلب من جهة من جهة الآمر والناهي، وهو الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقابل بماذا؟ بالامتثال في حال الطاعة، وبعدم الامتثال في حال ماذا؟ المعصية. ولذلك سمي بالطلب، سمي بالطلب، وطلب يعني الذي يتطلب التسليم والإذعان لله عز وجل من قبل المخاطب. فإن أذعن وسلم وأطاع الله تبارك وتعالى كان موافقا لمحبوب الله ومحبوب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن عصى وأدبر كان موافقا لمكروه الله ومكروه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففي قوله واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به.
يعني هذا المتعلق بالأمر والنهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله متضمن معناه الأمر، الأمر بعبادة لله تبارك وتعالى ولا تشركوا به شيئا نهي عن عبادة غير الله. ومثله قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بالعبادة وتحذر من الشرك وهو أعظم ذنب عصي به الله، وكذلك ما عطف عليه من الأوامر والنواهي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فإذا هذه كلها طلبات أو كلها من أنواع الطلب الذي يقابل بالامتثال من قبل المطيعين وبالمعاصي من قبل العصاة. نعم.
والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما وحكمهما معلوم لكل أحد، فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
بين رحمه الله تعالى كيف يكون التعامل مع الأمرين الخبر ومع الطلب. الخبر يتطلب ذلك الإيمان بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب الإذعان والتسليم والإنقياد والإيمان الصادق بما جاء عن الله تبارك وتعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا يتطلب الإيمان والتصديق الكامل البعيد عن الكفر والشك والتردد. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لا يخالط ذلك شك ولا كفر ولا تردد في قبول ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، وذلك بالإيمان الصادق بما جاء في الكتاب والسنة والتسليم لذلك والإذعان والامتثال. نعم.
والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
نعم. أما موقف المسلم تجاه الطلب فهو الامتثال بفعل المأمورات وترك المحظورات، بتنفيذ أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه بحسب ما يستطيع العبد، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا إليه العمل، اطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير وقبله ابن جرير. المقصود بذلك امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، وهي حقيقة التقوى التي فسرها التابعي الجليل طلق بن حبيب عندما جاءه قوم وقالوا قد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وذكر المصنف الدليل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم والذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك فالواجب هو الامتثال، هو الامتثال. نقول سمعنا وأطعنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات، وآيات كثيرة جاءت في هذا الباب. فعلينا أن نطبق ذلك بامتثال المأمورات واجتناب المحظورات. وقد يسر الله لنا المأمورات نأتي منها ما نستطيع، أما المحظورات فتجتنب جميعا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لأن الاجتناب مقدور، أما امتثال الأوامر فإنها قد تكون مقدورة وقد تكون غير مقدورة. ولذلك يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين ذلك فها هنا أصلان. الأصل الأول في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد.
هنا بدأ المصنف الآن في الصلب يبين موقف المسلم من هذين الأصلين، أعني الخبر الدائر بين النفي والإثبات والشرع والقدر. فهنا بين المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب على كل مؤمن أن يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يتجاوز القرآن والحديث. إثبات ما أثبت الله لنفسه، ونفي ما نفى الله عن نفسه، وتنزيهه عن جميع النقائص والعيوب. وهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي من أجله شمر المشمرون ودافع المدافعون من علماء أهل السنة والجماعة، فدحضوا حجج المؤولة والمعطلة، وذلك بهدي القرآن والسنة بالآيات الأحاديث بالآيات الواضحة والأحاديث الصحيحة الواضحة أيضا. والميزان في هذا قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة والمؤولة. وهذا يتطلب وقفة عند سبعة أمور، وإن كان الأمر السابع يشمل جميع الأمور الستة، وهي تعريف هذه المصطلحات: التعطيل، التحريف، التأويل، التكييف، التمثيل، التشبيه، الإلحاد. فلا بد من هذه الوقفات لتوضيح هذه الأمور حتى لا يقع المسلم في المحظور. أما التعطيل فهو النفي، نفي الصفات أو نفي بعضها، كما فعلته الجهمية والمعتزلة. ومنه قول الله تعالى: بئر معطلة وقصر مشيد، يعني معطلة خالية، يقال هذه بئر معطلة أي لا يرتوى منها. فهذا هو التعطيل. الثاني ماذا؟ التحريف. التحريف والتأويل شبه مترادفين. التحريف هو تغيير الكلم عن مواضعه، والتأويل صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر غير ما يبدو منه وغير ما يظهر منه. وكلها ستأتي لها تفاصيل بإذن الله تبارك وتعالى. أما التكييف فهو أن يقال صفته على شكل كذا وكذا، يده كذا وكذا، طولها كذا، عرضها كذا، ونحو ذلك. وليس معنى ذلك أنه ليس لها تكييف، بل لها تكييف، لكن لا يعلم هذا التكييف إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وأما التمثيل والتشبيه فيعني بينهما تلازم، فالتمثيل هو المعبر عنه في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. فالتمثيل تشبيه الله بخلقه أو العكس من جميع الوجوه، والتشبيه هو التشبيه في بعض الوجوه، تشبيه الله بخلقه أو تشبيه الخلق بالخالق في بعض الوجوه. وكل هذه أمور خطيرة وسيأتي لها مزيد بيان. أما الإلحاد فإنه شامل لهذا كله، لأن الإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل، الميل بهذه الصفات عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تشمل التعطيل والتكييف والتأويل والتحريف والتشبيه والتمثيل. فلذلك كثيرا ما تمر هذه المصطلحات، فعلينا أن نتنبه لها وأن نقف عندها وأن ندحض شبه القوم الذين أولوا وبدلوا وعطلوا ونفوا ووقعوا فيما وقعوا فيه في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله دليلان.
ما هو الذي له دليلان؟ الوجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلال الله وفق الكتاب والسنة. دل على ذلك دليلان، ما هما؟ النص الشرع والعقل أو النقل والعقل. نعم.
أثري ونظري.
أثري ونظري يعني العقل والنقل والعقل. الأثري هو النص من الكتاب والسنة، والعقل سنبينه إن شاء الله بعد قليل. نعم.
وإن شئت فقل سمعي وعقلي.
إن شئت قلت سمعي وعقلي، وإن شئت قلت نقلي وعقلي. نقلي وعقلي، سمعي وعقلي، أو نقلي وعقلي، أو أثري ونظري، والمعنى واحد. نعم.
أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما النظري العقلي.
نعم، خلي بعدين. نعم. هنا ذكر الأدلة على وجوب إثبات الصفات من جهة النقل، وذكر بعض الآيات، وهناك آيات أخرى، فذكر قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وسيأتينا مسألة الدعاء بها وما يتعلق بذلك مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دلت هذه النصوص على وجوب إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى. نعم.
وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع.
النظري العقلي هو أن على المؤمن أن يقف عند النصوص الشرعية، لأنها لا تثبت إلا بالخبر الصحيح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقل هنا ليس له مجال إلا في التأمل بالتأمل والتدبر. أما أنه وحده يعتمد، أما أن يعتمد عليه وحده في إثبات ما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. فكل عاقل يدرك عقلا أن يعني الصفات لا يجوز الاجتهاد فيها، بل هي توقيفية لا بد أن تثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك. كيف سميت نظرية؟ كيف سميت عقلية؟ لأن العقل السليم يدرك أنه لا يثبت لله إلا ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الصفات ليست محل اجتهاد، بل هي توقيفية كما سيأتينا تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم.
والجمع بين النفي والإثبات.
طيب، نقف على هذا الفصل إلى درسنا يوم الأحد القادم، وغدا لا تنسوا محاضرة مسجد قباء إن شاء الله. هي لمن غدا؟ ما أعلنوا؟ طيب تفضل يا شيخ. المحاضرة لزميلنا الشيخ الدكتور صالح الزبيدي حفظه الله. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: استقدمت خادمة غير مسلمة علما أن شرطي أن تكون مسلمة، فما العمل؟
العمل لك أن تخاصم وتحاكم صاحب العمل في أن يوفر لك خادمة مسلمة كما اتفقتما عليه، ولك أن تلغي العقد إذا لم يكن موافقا لما طلبت. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: هل يجوز إعطاء الشقة زكاة للمحتاج لمن كان يبني عمارات؟
لا، لا تعطيه شقة، تعطيه المال، تعطيه الزكاة مالا من جنس المال الذي تريد أن تخرج زكاته من نقد أو غيره. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: رجل اشترى شقتين،
ولذلك العلماء قالوا لا يشترى بالزكاة أطعمة ولا إفطار صائم ولا يعني بناء مساجد، لها مصارف ثمانية محددة حددها الله تبارك وتعالى في كتابه. نعم.
صلى الله عليكم سائل
ولا تغتروا ببعض الفتاوى، لا تبنى بها مدارس ولا مساجد أبدا، ولا حفر آبار ولا إجراء عيون. نعم.
صلى الله عليكم سائل كريم،
هذه مجاله في الصدقات المطلقة. نعم.
رجل اشترى شقتين وذلك لحفظ أمواله بهذه الطريقة وليس له نية في بيعهما، لكن لعله يؤجرهما، هل عليه الزكاة؟
إن كان يريد تأجيرهما فلا زكاة في جرم الشقتين، أما إن كان يريد أن ينتظر بها زمانا لتزيد أو يحفظ بها المال فقط دون أن يؤجرها فعليه أن يزكيها في كل عام بحسب سعر الشقق في ذلك الوقت الذي حال فيه الحول. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: والدنا، هل يجوز للسني أن يهجر أخاه إن وقع في مخالفة شرعية أو بدعة من غير نصحه أو عند التباسه لاستناد شيء أو تأويل له؟
نعم.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب بن مالك.
نعم. هذه المسألة بالغ فيها بعض الشباب المتسرعين فأصبحوا يهجرون لأسباب أو لغير أسباب، ويبدعون لأسباب أو لغير أسباب، ويبدعون قبل أن ينصحوا وقبل أن يوجهوا، والواجب رد هذه القضايا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا يتصدر لها الأصاغر. ومشكلتنا في هذه الأيام تصدر الأصاغر، فيهجرون إخوانهم بدون سبب أو لأسباب ليست واضحة أو لأسباب قابلة للعلاج أو دون أن ينصحوا أو يوجهوا. عليهم أن يعطوا القوس باريها وأن يرجعوا إلى العلماء الربانيين في هذه الأمور، وأن لا يتسرع الصغار الذين تحصرموا تزببوا قبل أن يتحصرموا. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: شيخنا الفاضل، بفضل الله وتوفيقه تصل والدتي وزوجتي هذا الصباح إلى هذا البلد المبارك لأول مرة لأداء العمرة.
نعم.
فنرجو منكم الدعاء لهما أن ييسر الله لهما أداء العمرة وأن يتقبلها منهما.
نسأل أن يقبل منا ومنك ومنهما وجميع المسلمين.
سن الله عليكم سائل كريم يقول: انتشر عندنا في مجتمعنا صلاة المها، صلاة العتقاء التي تقام في شهر شوال وهي ثمان ركعات.
كيف؟
صلاة تسمى بصلاة المها وبين قوسين صلاة العتقاء التي تقام في شهر شوال وهي ثمان ركعات، وبعد قراءة الفاتحة يقرأ المصلي سورة الإخلاص 15 مرة، ومن فضائلها أن من صلاها عتق من الديون، فما حكم هذه الصلاة؟
هذه بدعة ولا قيمة لها ولا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فانتبه يا عبد الله، إياك والبدع، احذر من البدع. ما الدليل؟ ما الدليل؟ هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها المسلمون في القرون المفضلة؟ لا لا، هذه كلها بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.